الرابعة من سلسلة بين المسيحية والإسلام أرضية مشتركة، وهذا الشريط خاص بقضية صلب المسيح. هل صلب المسيح أم لم يصلب المسيح؟ يخطئ من يظن أن الإسلام يطعن في المسيحية أو يحارب عقائدها، بل على العكس من ذلك، فالإسلام يحمل كل مودة للمسيحية، إذ يقول القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. سورة المائدة آية 82. ولهذا فقد اهتممت بهذه الأبحاث من منطلق الأرضية المشتركة بين المسيحية والإسلام، المبنية على ما جاء في الكتاب المقدس والقرآن الكريم. وقد تكلمنا فيما قبل عن حوار بإذاعة كل العرب، ثم الله واحد في ثالوث، ثم المسيح ابن الله. والواقع أن موضوع صلب المسيح هو جوهر المسيحية، وهو مركز الدائرة فيها، فحوله تتركز كل المعتقدات الإيمانية المسيحية. لهذا لزم أن نبحثه بحثا تفصيليا، وسيشمل حديثنا واحد: الخطية، دخولها إلى العالم، واثنين: حكم الموت، العقوبة، عقوبة الخطية، ونمرة ثلاثة: هبة المغفرة، مغفرة الخطية، ونمرة أربعة: حتمية الفداء، ونمرة خمسة: الاعتراضات على الصلب والرد عليه. من الرب أسأل أن يبارك هذا الموضوع ليكون سراجا يهدي خطوات النفوس إلى طريق الحياة، لتنال بنعمته خلاصا حتى تتمتع معه في المجد الأبدي. آمين. نأخذ النقطة الأولى، وهي جرثومة الخطية. يقول الكتاب المقدس: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع، في رومية إصحاح 5 آية 12. والواقع أن الخطية هي الجرثومة التي أفسدت الطبيعة البشرية، وهي العامل الأساسي في موضوع صلب المسيح. ولكن كيف دخلت الخطية إلى العالم؟ وكيف اجتازت إلى جميع الناس؟ ليضحي ذلك يلزمنا أن نتكلم عن خطية آدم وخطايا ذريته، أي خطايا البشرية كلها. وسوف نوضح ذلك أولا من وجهة النظر المسيحية، ثم نتناولها أيضا من وجهة نظر الإسلام. خطية آدم. يقول بولس الرسول: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، في رومية إصحاح 5 وعدد 12. من هو هذا الإنسان الذي دخلت بواسطته الخطية إلى العالم؟ إنه الإنسان الأول، أبونا آدم، الذي بواسطته دخلت الخطية إلى العالم. ولتوضيح كيف دخلت الخطية إلى العالم عن طريق آدم، يحسن الرجوع إلى الكتاب المقدس وقراءة الإصحاحات الأولى من سفر التكوين، فسترى كيف خلق الله آدم وحواء في حالة البر والقداسة، أي على صورته الإلهية البارة المقدسة. ثم الله وضعهما في جنة عدن، وأوصاهما أن يأكلا من شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، إذ قال لآدم: يوم تأكل منها موتا تموت. هذا في سفر تكوين إصحاح 2 وعدد 17. وبالرغم من هذا التحذير، نجد أن الشيطان يغري حواء فتأكل، وتعطي زوجها أيضا فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا فأكل، كما هو مكتوب في سفر التكوين إصحاح 3 وعدد 6. وهكذا أخطأ آدم إذ عصى وصية الله وأكل من الشجرة، وهكذا دخلت الخطية إلى العالم. هذا عن خطية آدم وحواء. وماذا عن خطية نسله البشرية كلها، ذرية آدم؟ يقول بولس الرسول أيضا: وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. رمية 12 آية 5. وفي الواقع أنه بخطية آدم أصبحت الخطية ميلا طبيعيا في البشرية كلها، وانتشرت جرثومتها في دمائهم، فانزلقوا في الشر والإثم. لهذا يقول الكتاب: ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، في رمية 3 آية 10. هذا هو الوضع المزري الذي وصلت إليه البشرية. فالناس ينطلقون وراء شهواتهم الجسدية، ووراء محبة العالم، وحب الاقتناء، وحب الذات، والبعد عن الله. والمصيبة الكبرى أنهم لا يرون في ذلك خطأ، بل يعتبرونه أمورا طبيعية، وينظرون إلى من يعيشون مع الله على أنهم متخلفون، يعيشون في عصور الجاهلية. وحتى الأشخاص المتمسكين بالدين يعيشون صراعا رهيبا داخليا، إذ يجدون ميلا داخليا يشدهم إلى الخطية. فمن أين جاء ذلك الميل الشرير؟ إنه بالتأكيد ميكروب الخطية وجرثومة الخطية، الميكروب الذي ورثه الإنسان من أبويه آدم وحواء، كما هو مكتوب في سفر يشوع ابن سيراخ الإصحاح 3 وعدد 28: لأن جرثومة الخطية متأصلة فيه. نأتي أيضا من ذرية آدم وحواء إلى الأنبياء. هل يا ترى أخطأ الأنبياء أم لم يخطئوا؟ أعتقد أن الأخ المسلم سوف يصدم من هذا الكلام لاعتقاده أن الأنبياء معصومون من الخطأ، ولكن اسمع ما نقول ثم أحكم أخيرا. فنحن المسيحيين نعتقد أن الأنبياء أيضا لم ينجوا من جرثومة الخطية هذه. فالدماء البشرية كلها ملوثة، أو كما قال الكتاب المقدس إنه ليس بار ولا واحد، رمية صح 3 عدد 10. والأنبياء أيضا إذ أنهم من ذرية آدم فقد ورثوا جرثومة الخطية، وسقطوا هم أيضا فيها. ويذكر الكتاب المقدس: لكل نبي خطاياه، ودعنا نورد بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. أبونا إبراهيم الخليل، لقد كذب أبونا إبراهيم عندما قال عن امرأته أنها أخته حتى لا يعرض نفسه للموت. هذا ما وجد في سفر التكوين إصحاحات 12 وأيضا 20. وموسى النبي أيضا قتل المصري الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي، وعندما عرف أن فعلته قد اكتشفت فر هاربا إلى البرية. الكلام ده مسجل في خروج إصحاح 2. يبقى موسى ارتكب جريمة قتل. ونوح صاحب الفلك سكر بالخمر وتعرى، كما هو مكتوب في سفر التكوين إصحاح 9. ويعوزنا الوقت لو ذكرنا لكل واحد خطاياه العديدة. من هذا يتضح لك أيها المستمع العزيز وجهة نظر المسيحية في جرثومة الخطية، فقد أصابت أولا آدم وحواء، ثم ورثها الجنس البشري كله. نأتي الآن إلى وجهة نظر الإسلام بخصوص الخطية. فكما ذكرت خطية آدم في الكتاب، ذكرت أيضا في القرآن الكريم. وكما وضح الكتاب المقدس أن البشرية كلها تلوثت بجرثومة الخطية، هكذا وضح القرآن الكريم نفس الشيء كما سنرى. بخصوص خطية آدم، يقول القرآن الكريم أن آدم خلق في أحسن صورة، ذلك في سورة التين آية 4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. هذه الآية توضح أن الله خلق آدم في أروع صورة من البر والطهارة، في أحسن تقويم. أما عن سقوط آدم في الخطية فقد جاء في سورة البقرة آية 25 إلى 38: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما منها مما كان فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فيتضح من ذلك دور الشيطان في إغواء آدم وحواء ليأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أن يأكلا منها، وبهذا سقطا في الخطية. وأيضا نقرأ في سورة طه آية 117 إلى 123: فقولنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. بماذا نرى كيف سقط آدم في الخطية عندما عصى ربه. أما عن خطايا ذرية آدم البشرية، يوضح القرآن الكريم أيضا وعلماء الإسلام خطايا البشرية كلها كما نرى فيما يلي. سورة يوسف آية 53: إن النفس لأمارة بالسوء، أي أن نفس الإنسان بطبيعتها الساقطة تميل للشر، أمارة بالسوء. وهذا ما وضحه الإمام الرازي وهو من مشاهير مفسري القرآن، فيقول: أي أن النفس ميالة إلى القبائح، راغبة في المعصية، والطبيعة البشرية تواقة إلى اللذات. الطبيعة البشرية تواقة إلى اللذات. وقال أيضا الإمام الترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى من أهم جامع الأحاديث النبوية، روي عن أبي هريرة قال: النبي جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، خطئت ذريته. من هذا يتضح أن النفس البشرية قد ورثت الخطية عن آدم، وهكذا خضعت لسلطان الخطية التي تسلطت على البشر جميعا. نأتي إلى أصعب نقطة وهي خطايا الأنبياء، والقرآن الكريم يذكر خطايا الأنبياء بكل وضوح أيضا كما يتضح مما يلي. أولا خطايا إبراهيم في سورة إبراهيم آية 41، يقول إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإبراهيم هنا يطلب المغفرة، وكيف يطلب الإنسان مغفرة إن لم يكن قد أخطأ فعلا؟ ربنا اغفر لي. ويقول عن موسى النبي في سورة القصص آية 15 و16: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قضى عليه. قال اغفر لي. فموسى هنا بعد أن قتل الرجل ارتكب المعصية واستغفر عن خطيئته، هذه خطيئة موسى. كما يذكر القرآن الكريم أيضا عن نبي الإسلام محمد ما يأتي في سورة الفتح آية 2: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويفسر الإمام النسفي ذلك فيقول: أي يغفر لك جميع ما فرط منك. وفي سورة الانشراح آية 1-3: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. معنى وضعنا عنك أي رفعنا عنك، ومعنى الوزر أي الذنب، ومعنى الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك. واضح. وفي صحيح البخاري جزء 2 صفحة 134، صحيح البخاري هو مجموعة الأحاديث النبوية الصحيحة، قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي صحيح البخاري أيضا قال رسول الله: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح. وعن الأغر ابن ياسر المزني قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم كتاب رياض الصالحين من كتاب سيد المرسلين للإمام النووي صفحة 9. فمما سبق يتضح لنا أن القرآن يذكر خطايا الأنبياء جميعا، ولا يفوتنا هنا أن نورد رأي الإسلام والفرق الإسلامية بالنسبة لخطايا الأنبياء. فالإسلام يقسم الخطايا إلى كبائر، وهي الخطايا الكبيرة كالزنا والقتل والسرقة، وإلى صغائر، وهي الخطايا الصغيرة كالضرب مثلا. ويقول الإسلام أن الأنبياء معصومون من بعض الخطايا الكبائر، أما بقية الكبائر فقد قال أهل السنة، وأهل السنة فرقة كبيرة من فرق الإسلام، قالوا أنه يجوز صدورها عن الأنبياء قبل بعثتهم، أي قبل نبوتهم. أما الصغائر، الخطايا الصغيرة يعني، فإنه يجوز صدور بعضها عن الأنبياء قبل بعثهم عمدا، وكذلك يمكن صدورها عنهم بعد البعثة سهوا. وقد عقب على ذلك الأستاذ حسن متولي المدرس بالمعهد الديني بالقاهرة، فقال في كتاب مذكرة التوحيد والفرق صفحة 38 و39: ولا ينافي هذا تسميته ذنبا صغير أو كبير، والاستغفار منه والاعتراف بكونه ظلما. يبقى إذن خطايا كبيرة، خطايا صغيرة هي فعلا ذنب ويستوجب الاستغفار والاعتراف به. وهكذا رأينا أن الخطية قد سرت إلى الجنس البشري كله، حتى الأنبياء أنفسهم فقد سقطوا تحت سلطانها سواء عمدا أو سهوا. ولقد صدق الكتاب المقدس عندما وضح ذلك قائلا عن الخطية: أنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. أمثال 7:26. ولهذا قال أيضا: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. رمية 3:12. عزيزي المستمع، كلامنا هذا كان عن جرثومة الخطيئة التي سرت إلى البشرية كلها، ومن المؤكد أن هناك عقوبة للخطيئة، وعقوبة الخطيئة هي الموت، كما قال الكتاب المقدس: أجرة الخطيئة موت، رومية 6:23. ولكن الله في محبته لا بد وأن يرفع هذه العقوبة عن الإنسان الذي يحبه. كيف يكون ذلك؟ هل يصفح عنه لمجرد أن يتوب؟ أم أن عدالة الله لها شأن آخر مع رحمته؟ عموما هذه المواضيع وخيرها ستكون موضوع حديثنا في الوقت التالي بمشيئة الله. تكلمنا فيما سبق عن الخطيئة، وأبتدي أتكلم عن عقوبة الخطيئة من وجهة نظر المسيحية ثم من وجهة نظر الإسلام. ما هو موقف الله من خطيئة آدم وذريته؟ لكي نعرف ذلك يجب أن نناقش أولا صفات الله المطلقة، وخاصة صفة العدل، فالله حاكم عادل، ولهذا فإنه لا بد أن يعاقب آدم وبنيه على خطاياهم. فدعنا نستوضح ذلك من وجهة النظر المسيحية. أولا، الله حاكم عادل. من صفات الله الواضحة المعروفة أنه حاكم عادل، فداود النبي يقول في المزمور: الله قاض عادل، مزمور 7:11. فبما أن الله قاضي عادل فلا بد أن يحكم على المجرمين لجرمهم ويعاقب الأشرار على شرهم، كما يفعل قضاة الأرض في المحاكم. وهنا نسأل: ما هو حكم الله على النفس التي تخطئ؟ كلنا يعرف حكم قضاة الأرض على المجرمين، فقد يحكم على البعض بسجن لمدة من الزمن، أو بسجن مؤبد، أو بالإعدام، وتقدر العقوبة بالنسبة لقيمة الجريمة. فعقوبة من يخطئ إلى شخص عادي تختلف عن عقوبة من يخطئ إلى رتبة عالية كرئيس الدولة مثلا، وبالطبع تختلف عن عقوبة من يخطئ إلى الله ذاته. فماذا كانت عقوبة آدم وبنيه الذين أخطأوا إلى الله؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلي. عقوبة آدم وبنيه: لقد عصى آدم وصية الله بأكله من الشجرة التي نهاه عنها عن أن يأكل منها، فأصبح مخطئا في حق الله. وقد حذر الله آدم من العقوبة التي سيعاقب بها إن هو خالف وصيته وأكل من الشجرة، فقد سبق أن قال له: يوم تأكل منها موتا تموت، تكوين 2:7. فبعد أن أكل آدم من الشجرة صار حكم الموت نافذا عليه. وهكذا الأمر أيضا مع ذرية آدم، فقد رأينا سابقا أنهم جميعا قد سقطوا في الخطيئة وتسلطت عليهم، فأصبحوا مجرمين أيضا في حق الله، واستحقوا العذاب، العقاب الإلهي العادل، وهو الموت، بحسب ما قال الوحي على لسان حزقيال النبي: النفس التي تخطئ هي تموت، حزقيال 18:4. وهنا يعترضنا سؤال هام: ما هو حكم الموت هذا الذي حكم به على آدم وبنيه؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول أن حكم الموت يشمل الموت الروحي والموت الأدبي والموت الأبدي. فدعنا نوضح هذه الأبعاد الثلاثة فيما يلي. أولا، البعد الموت الروحي. بعد أن خلق الله آدم وضعه في الجنة ليعيش فيها إلى الأبد، ولكن بعد أن أخطأ طرده الرب الإله من الجنة، إذ يقول الكتاب: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن فطرد الإنسان، تكوين 3:23. وأقام الله ملاكا بلهيب سيف حتى لا يعود آدم فيدخل الجنة، وذلك لأن طبيعته البارة الطاهرة التي خلق بها قد أصبحت فاسدة ولا تتلائم مع الحياة المقدسة في الجنة. وهذا ما يسمى بالموت الروحي، أي الانفصال عن الله والخروج من حضرته القدسية. ومن الطبيعي أن المولودين من هذين الأبوين لابد أن يرثوا طبيعتهما الفاسدة الخاطئة التي تستوجب حكم الله العادل عليها بالموت. ولذلك يقول الكتاب: في آدم يموت الجميع، كولوسي إصحاح 15 إصحاح 5 وعدد 22. ونتيجة لوراثة الجنس البشري لطبيعة أبيهم الفاسدة المائلة إلى اللذات والشهوات، لهذا تصدر عنهم خطايا فعلية عديدة كما رأينا سابقا. هذا كله يستوجب الموت، ولذلك يقول الكتاب: هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، رمية 5 آية 12. هذا عن الموت الروحي بالطرد من الجنة والانفصال عن الله. وهناك نوع آخر من الموت، هو الموت الأدبي، أي الخزي والعار. الواقع أن الله عندما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله، وأعطاه كرامة فائقة، وجعله في جنة عدن. لكن عندما أخطأ الإنسان إلى الله، طرد من الجنة وفقد الكرامة التي كانت له، وكساه الخزي والعار، ووجد نفسه عريانا من البر والقداسة. وهذا هو ما يلحق الخاطئ يقينا، إذ يقول الكتاب المقدس: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، أمثال 14 آية 34. وليس أدل على هذا العار من قصة شمشون الجبار الذي ترك حياة القداسة التي كان يعيشها وسقط في الخطية مع دليلة، فماذا حدث له؟ فقئت عينيه ودار في الطاحون كالحيوان، واستهزأوا به وغطاه الخزي والعار. هذا ما نعنيه بالموت الأدبي الذي يحل بالإنسان كنتيجة حتمية للخطية، أي الخزي والعار. كما أن هناك نوعا ثالثا للموت، هو الموت الأبدي. فلا يقتصر عقاب الخطاة على الطرد من الجنة وعدم العودة إليها فحسب، بل يشمل العقاب أيضا الطرح في نار جهنم إلى الأبد، وهذا ما يسمى بالموت الأبدي. فالكتاب المقدس يذكر ما يقوله الرب للأشرار في يوم الدينونة: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. ده متى 25 آية 41. فيخرج الملائكة ويطرحونهم، أي يطرحون الأشرار، في أتون النار، متى 13 آية 49. ها كان هذا عن عقوبة الخطية، وهي حكم الموت الروحي والأدبي والأبدي من وجهة نظر المسيحية. ولننتقل الآن لنرى حكم العقوبة على الخطية من وجهة نظر الإسلام أيضا. الإسلام يوضح أن الله حاكم عادل تماما كما رأينا في المسيحية. ففي سورة الرعد آية 41: الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وفي سورة النحل آية 90: إن الله يأمر بالعدل. ويقول الإمام الغزالي، وهو من أشهر أئمة الإسلام وقد توفى سنة 505 هجرية، قال: الله هو الحاكم القاضي الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ومن حقه في حكم العباد أن الأبرار لفي نعيم وأن الفجار لفي جحيم، وهو العادل الذي يصدر عنه فعل العدل وهو ضد الجور والظلم. كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 55 وآية 60. أما رأي الإسلام عن عقوبة الخطية فإنه يتفق تماما مع ما تقوله المسيحية. فعن الموت الروحي كعقوبة، الموت الروحي أو الطرد من الجنة، نرى في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها إلى قوله فعصى آدم ربه فغوى، وإلى قوله اهبطا منها جميعا. ففي حين أن الله يخاطب آدم وحواء وهما مثنى بقوله اهبطا، نراه يتكلم في نفس الوقت بصفة الجمع فيقول اهبطا منها جميعا. وقد فسر ذلك الإمام البيضاوي بقوله جمع الضمير لأنهما أي آدم وحواء أصل الجنس البشري، فكأنهما الإنس كلهم. ووضح ذلك أيضا الإمام النسفي في تفسير الآية التي وردت في سورة البقرة عن طرد آدم أيضا القائلة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال رغم أن الله يخاطب آدم وحواء لكنه يكلمهم بصيغة الجمع في قوله اهبطوا، وأضاف قائلا المراد هما أي آدم وحواء وذريتهما لأنهما كانا أصل الإنس ومتشعبهم. جعل كأنهما الإنس كلهم، ويدل عليه قوله تعالى اهبطا منها جميعا. الكلام ده في تفسير الإمام النسفي الجزء الأول تفسير الآيات السابقة. من هذا نرى أن عقوبة الخطية هي الموت الروحي أي الطرد من الجنة، وهي أيضا الموت الأدبي أي الخزي والعار. تشمل عقوبة الخطية أيضا الخزي والعار اللذين يلحقان بالإنسان الخاطئ في هذه الدنيا أيضا. وفي هذا يقول القرآن الكريم في سورة الزمر آية 26 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. ويعلق على هذه الآية العلامة الشيخ عبد الله يوسف علي قائلا غالبا ما تثمر الخطيئة خزيا وعارا في هذه الدنيا، ولكن العقوبة الأكبر هي في الآخرة. ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية صفحة 1188. من هذا نرى عقوبة الخطية بالخزي والعار. بقي أن نستعرض أيضا شهادة القرآن لعقوبة الموت الأبدي للخطية فيما يلي. والموت الأبدي كما نعلم هو الطرح في جهنم. في سورة الجن يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح من هذه الآية أن من يعص الله عقوبته نار جهنم، وقد مر بنا في سورة طه وعصى آدم ربه فغوى. فحيث أن آدم قد عصى ربه فإن الحكم عليه هو الطرح في نار جهنم، وهكذا الحال مع كل من يخطئ كما يتضح من السورة الآتية وهي سورة البقرة من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. وقد مر بنا أن البشرية كلها قد أخطأت فلهذا قد استحقت نار جهنم كما يتضح أيضا من سورة مريم. يقول وأن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضيا، يعني كل واحد رايح جهنم عقوبة. فمن هذا يتضح أن آدم وبنيه إذ أخطأوا استحقوا نار جهنم، فهذا هو الموت الأبدي، وذلك إلى جوار الموت الروحي الذي تكلمنا عنه والموت الأدبي الذي تكلمنا عنه. كما رأينا فإن هذه الأرضية المشتركة بين العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية بخصوص عقوبة الخطية أيضا. شرحنا في السابق الخطية من وجهة نظر المسيحية والإسلام والعقوبة بتاعت الخطية من وجهة نظر المسيحية والإسلام، ودلوقتي في هذا الشريط هنناقش أيضا النقطة الثالثة وهي المغفرة، مغفرة الخطية من وجهة نظر المسيحية والإسلام أيضا. رأينا سابقا موقف الله الحاكم العادل من الخطاة، فإنه ينزل بهم العقاب الشديد الذي هو الموت الروحي والأدبي والأبدي. هذا من جانب العدل الإلهي، ولكن لابد أن نضع في الاعتبار أن من صفات الله أيضا الرحمة. فما هو عمل الرحمة إذن؟ أليس من عمل الرحمة المغفرة؟ بلى، فإن من عمل الرحمة الإلهية أن تعطي المغفرة للإنسان الخاطئ، وهذا ما نريد أن نوضحه فيما يلي. الله رحوم غفور، فالرحمة هي صفة من صفات الله، وقد وضحها الكتاب المقدس بآيات عديدة. نكتفي بالآية التالية في سفر الخروج إصحاح 24 آية 6 و7: الرب إله رحيم رؤوف غافر الإثم والمعصية والخطية. ومعنى هذا أنه لا بد وأن الله يرحم الخطاة، رحيم، ويخلصهم من العقوبة، لأنه غفور، التي حكم بها عليهم بسبب خطاياهم. أي لا بد أن يخلصهم من عقوبة الموت، وهذا ما سوف نوضحه. خلاص آدم وبنيه، يوضح الكتاب المقدس أن الخلاص هو من عمل الرحمة الإلهية بقوله: إن الله بمقتضى رحمته خلصنا، في رسالة تيتوس إصحاح 3 وعدد 5. وهذا الخلاص لابد أن يشمل رد آدم وبنيه إلى الفردوس، فقد كان الحكم على آدم وبنيه بالطرد من الجنة، ولكن بناء على رحمة الله وغفرانه لا بد أن يسمح له بالعودة إلى الفردوس مرة أخرى. لذا نرى السيد المسيح يقول للص اليمين: قلنا أن الخلاص يشمل رد آدم وبنيه إلى الفردوس، وقلنا أنه قد كان الحكم على آدم وبنيه بالطرد من الجنة، ولكن بناء على رحمة الله وغفرانه لا بد أن يسمح له بالعودة إلى الفردوس مرة أخرى. لذلك نرى السيد المسيح يقول للص اليمين الذي صلب معه: اليوم تكون معي في الفردوس. الكلام ده في إنجيل لوقا إصحاح 23. ويقول الوحي الإلهي على لسان يوحنا الرسول: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. العودة إلى الفردوس، رؤيا إصحاح 2 عدد 7. فمن هذا يتضح أن الله برحمته سمح للبشرية أن ترجع إلى الفردوس مرة أخرى، وده من رحمته. رحمته أيضا تشمل خلاص آدم وبنيه من جهنم، وأيضا كان الحكم على آدم وبنيه بالطرح في نار جهنم إلى الأبد، ولكن المغفرة تستدعي أن الله يخلصهم من هذه النار ويعطيهم حياة أبدية سعيدة. لذا يقول الكتاب: أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. رمية 6 آية 23. هذه العقيدة المسيحية من وجهة مغفرة الخطايا، خطايا آدم وبنيه. والمغفرة كما سبق أن أوضحنا تشمل رفع حكم الموت عنهم والسماح لهم بالعودة إلى الفردوس المفقود وإلى ملكوت السماوات. ولنرى إذن المغفرة من وجهة نظر الإسلام. رأينا من وجهة نظر المسيحية أن المغفرة ترتكز على أن الله رحيم غفور، وبرحمته خلص آدم وبنيه من الموت، وفتح لهم باب الفردوس، وخلصهم من نار جهنم. والإسلام أيضا يشهد لذلك كما سنرى. الإسلام يشهد أن الله رحيم غفور في سورة الزمر آية 53، يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفور رحيم. والإمام الغزالي يقول عن رحمة الله: رحمة الله تامة وعامة، أما عموميتها فمن حيث أنها شملت المستحق وغير المستحق، وعمت الدنيا والآخرة. المقصد الأسنى شرح الله أسماء الله الحسنى صفحة 23. ويقول الإمام الغزالي أيضا: عن كون الله غفارا، يقول الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإرسال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عنها عن عقوبتها في الآخرة. المقصد الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، صفحة 66. رأينا يا عزيزي من خلال ما اقتبسناه هنا صفة الرحمة الغافرة فالله سبحانه، وسنرى كيف أن هذه الرحمة الغافرة ستلتزم بتخليص الإنسان من العقوبات الواقع عليه. الواقع أن الإسلام يشهد، الواقع أن الإسلام يشهد أن رحمة الله الغافرة قد دبرت عودة الإنسان إلى الجنة كما نرى في سورة الصف. يقول يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يغفر ويدخل الجنة، فيوضح أن من عمل المغفرة عودة آدم إلى الجنة التي طرد منها. ويقول عن الخلاص من نار جهنم في سورة آل عمران وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويفسر ذلك الإمام النسفي بقوله وكنتم مشرفين على أن تقعوا في نار جهنم فأنقذكم منها. تفسير النسفي الجزء الأول على هذه الآية. يا لها من رحمة غافرة، تلك التي عفت عن الإنسان وسامحته وأرجعته إلى ما كان عليه قبل الخطيئة لمغفرة الله. رأينا أيها المستمع العزيز كيف أن الله خلق آدم في حالة الطهارة والبر، ولكن عندما أخطأ بغواية الشيطان سقط من الحياة الأبدية ونفي من فردوس النعيم، وجلب على نفسه قضية الموت طبقا لحكم الله العادل. ولكن الله في عمق محبته وكامل رحمته شاء أن يغفر لآدم وبنيه خطاياهم ويصفح عن عقابهم. وهذا الموضوع ليس أمرا سهلا، فكيف أن الله بعد أن يصدر حكما بالعقوبة ينقض هذا الحكم بالعفو وهو الكامل في عدله؟ فإن عفى عن آدم المخطئ كيف يعتبر عادلا؟ فكم وكم يكون الأمر إن نقض أيضا حكمه، وهو الذي قيل عنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، مش ممكن حد يرد قضاء حكمه. ومن الجانب الآخر، إن لم يعطى الله عفوا عن آدم وبنيه فأين تكون رحمته؟ وهكذا نرى أن في الأمر مشكلة كبرى تحتاج إلى حل حكيم للتوفيق بين العدل والرحمة، وهذا سيكون موضوع حديثنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله في الشريط القادم، حيث نوضح الحل الحكيم الذي دبرته حكمة الله الكاملة مؤيدا بآيات الكتاب المقدس وأيضا بآيات من القرآن الكريم وأقوال علماء المسلمين الأفاضل. وسيكون الحل الحكيم هو خطة الفداء العظيم، واضح من قوله وفديناه بذبح عظيم، فديناه. فسنتكلم عن هذا الموضوع بمشيئة الله في الشريط القادم، احرص على اقتنائه. وإلى اللقاء أيها الحبيب المستمع، وأرفع صلاة إلى الله لكي يفتح قلوبنا وأذهاننا وعيوننا لمعرفة مجده. أيها الله المحب،